بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامج المصلحون. الله عز وجل ربط في كثير من الآيات بين ذكر التوبة من أي ذنب أو معصية أو مخالفة وذكر الإصلاح، وذلك لأن في التوبة التخلص من الذنوب والمآثم، وفي الإصلاح السمو بالنفس إلى حيث الفضائل والمكارم. فكل مصلح يبدأ بالتوبة للتطهير ورفع الأدناس لينتهي إلى أحداث التغيير وإصلاح الناس. يقول الله عز وجل: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. وهناك إصلاح بعد الجهالة، كما قال تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فما هو الإصلاح بعد الجهالة؟ ولماذا ربط الله سبحانه وتعالى هذا الإصلاح بالتوبة؟ الإصلاح بعد الجهالة، هذا هو موضوعنا وتلك حلقتنا من برنامج المصلحون. يسعدنا ويشرفنا بالحضور العالم والمفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور أحمد الكوبيسي. مرحبا بكم يا دكتور.
مرحبا
دكتور. بداية نقف على المفاهيم والمصطلحات، مفهوم الإصلاح بعد الجهالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإصلاح نوعان: إصلاح بما أفسده الذنب إذا كان هذا الذنب متعلقا بحقوق الآخرين، فعليك أن تعيد الحقوق إلى أهلها، كما في السرقة والسارق والسارقة فمن تابوا وأصلحوا. فمن تاب من بعض ظلمه وأصلح يعني أعاد السرقة إلى أصحابه، هذا الشرط الأول. كل خطأ أو ذنب أو جريمة تتعلق بالآخرين، أي بالاعتداء على حق من حقوق العباد، فمن شرط قبول التوبة أن تعيد الحقوق إلى أهلها، هذا أصلحت ما أفسدت. وإذا كان هذا الذنب من حقوق الله عز وجل، فإن عليك أن تصلح العلاقة بينك وبين الله بأن تكون أنت بعد التوبة خيرا منك قبل المعصية. أنت قبل أن تعصي بجهالة كنت تصوم وتصلي إلى آخره، ثم كان وضعك على ما أنت عليه من حيث نسبة قربك من الله، ثم ارتكبت أخذت هذه المعصية بالجهالة. فإذا تبت منها المطلوب منك أن تصلح، أي أن تكون بعد توبتك وبعد إصلاحك خيرا منك قبل المعصية، يعني أن تعيد النظر في منهجك مع الله سبحانه وتعالى ومع العبادات التي تقربك منه، حينئذ يكون هذا عاملا ودليلا على صدقك في التوبة. وهذه التوبة النصوح، التوبة النصوح هو أن تكون بعد التوبة خيرا منك قبل ارتكاب المعصية. نعم. كأنك تعوض عما فاتك.
يا سلام. دكتور أحمد الكوبيسي، نلحظ من خلال الآيات القرآنية التي ورد ذكر التوبة والإصلاح وبعد الجهالة بعد كل ذنب أو فحشة أو مخالفة، نجد أنها ارتبطت بكلمة التوبة. هل هذا دليل على أن وجوه الإصلاح متعددة أم أن للإصلاح وجه واحد؟
لا، الإصلاح له عدد كما قلنا قبل قليل. الإصلاح لا يعني الإصلاح المقصود هنا الإصلاح المتعلق بنوع الجريمة، بنوع الذنب، بنوع الخطيئة. كل خطيئة إذا كانت تتعلق بحقوق الآخرين بالاعتداء عليهم فلا بد أن تصلح هذا الخطأ، ولا يقبل منك أن تستغفر فقط، يعني أنت تحتفظ بالسرقة وتحتفظ بالاعتداء وتحتفظ يعني إذا قتلت إنسان أو جرحته عليك أن تجبر ذلك.
طيب عفوا دكتور، هنبدأ بالآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أردف الحق تبارك وتعالى بعد ذلك: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. سؤال لفضيلتك، التوبة من السرقة هل لها شروط؟ هل لها صفة معينة؟ نود الاستفسار.
التوبة إن كان قبل الرفع، طبعا إذا رفع الحد إلى الإمام فلا عفاه الله وإن عفاه. هذه الجرائم الستة الحدود،
نود توضيحا أكثر لأن هناك برضو ناس
عندنا جرائم نوعين: جرائم حدود، جرائم قصاص.
جرائم حدودية
وجرائم قصص.
وجرائم قصص نعم.
جرائم الحدودية للزنا والسرقة والخمر وقطع الطريق وقذف المحصنات والردة. هذه الحدود هذه ميزتها أن الأمر إذا وصل إلى الإمام يعني إلى الدولة إلى القضاء إلى المحكمة
تم القبض عليه.
لا تم القبض عليه لا يجوز العفو، فإن عفاه إذا رفع الحد إلى الإمام فلا عفاه الله.
لكن لو عفى من كانت له المظلمة
قبل
أن يصل إلى الحاكم
بعد الرد لا يستطيع. ولهذا
قبل أن يصل إلى الحاكم
هو هذا المقصود. إذا إذا كان قبل أن يصل عليهم أن يتراضيا على المجني والجاني والمجني عليه عليهما أن يتراضيا قبل الرفع إلى القضاء.
جميل هذا.
وتتعلم قصة المخزومية التي سرقت وسيدنا أسامة شفع فيها غضبا تشفع في حد من حدود الله. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذه الحدود لأنها يتوقف عليها يعني أمن الأمة كله.
طيب نأتي إلى بقى الجاني والمجني عليه السرقة أو هذا الشيء المسروق الذي أخذ عنه.
إذا تعافى تقول هو تعافى الحدود فيما بينكم تعافوا الحدود فيما بينكم قبل أن ترفع فما بلغ من حد فقد وجب.
نقطة الرفع إلى الوالي أو الحاكم هذه نقطة لكن نأتي إلى نقطة أخرى. هذا الشيء المسروق لابد من لكي يتوب أو من شروط التوبة أن تعود رد المظالم إلى أهلها
من البداهة. يعني قضية بديهية أن أنا تبت الله وطب طب هات لي هات لي هات فلوسي
ما أخذش الفلوس ويهرب طبعا. وقول أنا خالص
لا قال هذا بالبديهة بداهة القول.
إذا رد المظالم إلى أهلها
أكيد
نعم.
مو هذه في حقان في حق الله وفي حق المجني عليه. فإذا رب العالمين عفاك عن حقه فكيف حق المجني؟ وإذا عفاك المجني لابد من حق الله. ومن حق الله أنك أنت ترد المظالم إلى أصحابها لأن في هذا إكراما وتكريما واعتبار. وأنت تعرف بأن لماذا السرقة تقطع بها اليد؟ انتهاك حرز. ولو أنك شوف 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 شوف, شوف دقة يعني حكمة الإسلام. لو كنت في الشارع وسرقت من جيبك مليار دولار مليار تريليون ما تقطع يدي.
ليش؟
لأنه ما في حرز. أنا خذ
من ألعد الجيب حرز؟
لا حرز. إيش الحرز؟ الذي يكسر ويقترق. حتى بيتك هذا بيتك اللي فيه سرقت منه وكان باب مفتوح ما في قطع.
طب انتظرنا دكتور.
الحرز لابد أن يكسر قفل يخرق بجدار يعني فيه انتهاك.
أنا أتخيل حد يسمعنا الآن ويروح يقول الشيخ فضلت الشيخ قال لنا لا الجيب ليس حرزا
فيقطع
على الناس.
قطعا ليس حرزا. واحد ماشي بالشارع وحط يده جيبه خذه تأخذ بالك من نفسك يا ابني. وحينئذ أنت فاتح بابك بالليل مش مقفول.
ألا تعد هذه جريمة دكتور؟
جريمة أقول كم على القطع.
القطع
هناك جريمة تنتقل من حدية إلى تعزيرية.
بالضبط.
ما هو ممكن الحاكم يحكم على بالإعدام لكن تعزيرا لا حدا. لما نقول تعزيرا يعني يمكن يعفى عنه يمكن يخفف.
أيوة
الحد لا يمكن.
يا دكتور عايزين توضيح طيب.
يا استاذ هذه من بداهات الناس.
معلش نود توضيحا ونستفسر.
ماشي الحال الان شو الاشكال؟
وبعدين معينكم لا ينضف فنود ان نستزيد.
ما هو الاشكال الذي في ذلك حتى يعني نزيل الاشكال؟ الاشكال ان هذه السرقه لابد من انتهاك حرز ودلاله على الجريمه
حتى يقام عليه حد لقطع يد السرقه.
ابدا ابدا. والا لو سرق من الشارع مهما بعدين مو بس الحرز ان يكون الزمن ساكنا يعني مثلا انت الان شوف خلينا نكون واقعيين. انت واحد دخل على شقتك كسر الباب ودخل تقطع يده بربع دينار تقطع
لا
يده.
لا وفي القانون نفسه كان تعطى.
طيب لو وانت انت عامل دوشه في ميدان التحرير والشعب يريد مش عارف ايش وفي جيبك مليار وصدقه ما في حاجه ليش؟ يقول لك من شروط قطع اليد ان يكون الزمن ساكنا والسلطان شديدا على اهل الفساد يعني دوله امنه. كيف ما هو عذرك وانت تخترق بيوت الناس وتسرق؟ أما إذا هي فوضى إذن المسؤولية مش عليك على الدولة اللي ضيعت الأمن.
no.
وقس على هذا قطع اليد أو الحدود جرائم الحدود. يعني من القسوة بحتى تقشعروا لها الأبدان. تخيل قطع يد السارق ورجم الزاني.
نعم عفوا دكتور متى تقطع يد السارق؟ هل من أول مرة أم يعذر مرة والثانية؟
لا 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 ما في إطلاقا ما في من أول مرة ما دام ارتكب الحد بشروطه أن يكون الزمن ساكنا وأن يخترق حرزا سواء كان نقب جدارا أو دخل بيتا
بتسمى في القانون الجريمة المغلظة أو أصبحت الجريمة مركبة يعني
جرائم الحدود هذه من خواص الإسلام لأن فيها فعلا يعني
أي يد تقطع بداية يعني واحد سرق لأول مرة أو قبض عليه أو
تقطع ذو اليمنى، فإن سرق مرة ثانية تقطع
رجله اليسرى
ثم يده اليمنى وهكذا.
نعم.
لا 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 أن واحد تقطع يده ثم يسرق مرة ثانية، ولهذا يسموها الحدود زواجر، ولهذا نحن مأمورون بأن لا نوقع ولا نوقع الحد إلا إذا كان ليس هناك ولا باب واحد لعدم إيقاع.
لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
قال ادرعوا الحدود بالشبهات، ادرعوا المعترفين. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وجارية قالوا سرقت، قال أسرقت؟ قولي لا، قالت لا. يعني أنت تدفع ليش؟ ليش مجرد إعلان هذه العقوبة أبدا تسبب لك الأمن المطلق؟ يعني الآن في الدول التي تطبق الحدود الناس يروحون من المساجد والأبواب المفتوحة. لماذا؟ استقر في أذهان الناس الفضيلة والعفة. قد يكون يبدأ خائفا من الحد، ثم تصبح هذه فضيلة. يصبح عدم السرقة والعفة عن الزنا وعن قذف المحصنات وعن الردة وعن الحرابة تصبح فضيلة خلاص. العقل الباطل لم يعد يستوعب أن ترتكب جريمة بهذا الشكل. ولهذا سموا الفقهاء يسموا الحدود زواجر، أي أنها تزجر الجنات عن أن يرتكبوا هذا الجرم.
طيب،
وفي هذا الكفاية. يبقى إلا إذا كانت الجريمة عاد مغيبة كما قلت، يعني تغليظها أنها توفرت فيها كل الشروط، معناها فيها سبق إصرار وترصد وكمية هائلة من عدم الإيمان ومن عدم الخوف من رب العالمين، أنها جريمة.
مرة ثانية نعود إلى حضراتكم لنستكمل الإصلاح بعد الجهالة كيف يكون. قبل أن نكمل ما بدأناه مع ضيفنا وعلمنا دكتور أحمد الكوبيسي، تعالوا بنا نتابع هذا التقرير.
أحب أسأل فضيلة الشيخ، ما المقصود، ما المخاطب في الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليك، صدق الله العظيم.
ما هي الأعمال الصالحة التي جاءت النصوص تؤكد أنها تكفر الذنوب والخطايا؟
أحب أسأل فضيلة الشيخ، إذا كان السوء يتعلق بحقوق الله عز وجل فكيف يصلح المرء من نفسه؟
عدنا إلى حضراتكم وإلى ضيفنا بالأستوديو الدكتور أحمد الكوبيسي. أستاذنا الدكتور، الأخ يسأل من المخاطب في الآية إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم؟
الآية في الأولى طبعا هي تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العبرة بعموم اللفظ، كل من له صلاحية الحكم على المذنب سواء كان إماما أي رئيس دولة أو كان قاضيا مخاطب بهذا، أن هذا الذي ارتكب السوء بجهالة وقد جاء تائبا متنصلا ومستعد لأن يصلح ما أفسد، علينا أن نستقبله بالسلام والتألف والتشجيع على هذا الخلق الكريم، أنه بادر بالتوبة، وأن لا نجبهه كما نجبه العصاة والعتاة وجرائم الحدود هكذا. إذن فقل سلام عليكم ثم تبشره بسنن الله، أن الله كتب على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب هذا انتهينا، يبقى بعدين قال وأصلح.
طب دكتور، يعني كيف نفعل هذه المعاني السامية من خلال القرآن الكريم وأدب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على الواقع الذي نعيشه؟ يعني نرى التنكيل بالشباب، سحق للشباب، إهانة الشباب لخطأ ما أو لبس لمجرد أن يعبر عن رأيه.
يا سيدي، هذا الزمن الذي نحن فيه حكم سياسيا من حاكم أو سوء حكما قضائيا، صار فيه نوع من التحفز. شيء ثاني، أفرغ الحكام سواء كان السياسيون أو القضاة قضية الرحمة والتألف من حيث تشعب المجتمعات وكثافتها وانتشار الجرائم. ومع ذلك هذا لا يغني أن كثيرا من الناس سواء كانوا حكاما أو قضاة كانوا يبدأون بالعفو قبل أن يبدأوا بالعقوبة، وكانوا يسرعون إلى العفو، ولا يزال بعضهم إلى هذا اليوم على قلتهم وندرتهم يسعون يبدأون بالعفو قبل أن يبدأوا بالعقوبة، ويعرف عنهم هذا أن برغم حزمهم وقوتهم وإصلاحهم للرعية، ولكن إذا ارتكب أحد خطأ بجهالة سواء كان ضياع أمانة في وظيفة أو اعتداء معين أو ما شاكل ذلك مما لا يعتبر خرقا كما يسمونها الجرائم المخلة بالأمن العام، حينئذ ترى الناس فعلا فيه تساهل، ما عدا أن تكون دماءا أو حدودا، هذه التي علينا أن نقف عندها. وحتى الدماء إذا عفى واحد من أولياء الدم سقط القصاص. فالأمور بهذه السعة، وكلما كان الحاكم والقاضي رفيقا بشعبه رفق الله به يوم القيامة.
يا سلام. هكذا. الأخ التالي يسأل: إذا كان السوء الذي ارتكبه الإنسان يتعلق بحقوق الله عز وجل، كيف يصلح من نفسه في هذه الحالة؟
هذه حقيقة أسهل من الأولى. الأولى عليك أن تدفع وتمشي ولا تدري ماذا يحدث. لكن كثيرا رب ذنب أورث ندما وتوبة خير من طاعة أورثت عجبة. يعني فعلا بالتاريخ كله الإسلامي هناك أناس انصلحوا بعد جرم عظيم.
يا سلام.
ارتكب جريمة سواء كان فاحشة أو مالية أو ما هكذا، ثم ندم وتاب وأصلح صلاحا حتى يعني الناس يعجبون كيف أن هذا الذنب كان سببا في صلاحه إلى هذا الحد. والتاريخ مليء بالقصص التاريخية وما نشهده في حياتنا. وبشكل عام رب العالمين عز وجل جعل أول وسيلة من وسائل الإصلاح للجهالة التي لم يعد فيها حكم قضائي وإنما حكم تعبدي مع الله عز وجل هي الأركان الخمسة. هذه الأركان الخمسة إذا أديت بكمالها، أي بما ينبغي لها بالشرط الأساسي، فإنها كفارة لكل الذنوب. يعني الصلاة إلى الصلاة كفارة، لكن تكون صلاة يعني الصلاة إحنا بس تؤدي الأركان والسلام عليكم، لكن الصلاة الكاملة التي تكفر
تؤدى بخشوع وخضوع.
أولا قال على صلاتهم يحافظون ويداومون.
إيه الفرق بين
دائمون وحافظون؟ دائمون أنت أين تداوم؟ تداوم أنت في مكان دوامك. نعم. في دائرتك. مكان الصلاة المسجد.
نعم.
فالصلاة التي تكفر صلاتك في المسجد. ويحافظون، لاحظ، أن تؤديها بأركانها وشروطها وصحتها وخشوعها كما تفضلت. إذن أن تكون متقنة وأن تكون في مكان، أن تحافظ على الوقت، تحافظ عليها الصلاة في أوقاتها. يحافظون عليها. ويداومون في مكان الصلاة وهو المسجد. فإذا كنت تصلي الصلاة في أول وقتها ثم في المسجد فاعلم أن هذه هي الصلاة التي تكفر الذنوب. الصلاة إلى الصلاة كفارة. مثلا الصوم، أنت تصوم لا طعام ولا شراب إلى آخره، ولكن ربما لا يكون من الـ من الـ من الـ من الصوم الذي الصوم له وظيفتان: إسقاط الفرض وتكفير الخطايا مغفرة الذنوب. رب صوم يكفر عنك، يعني يسقط عنك الفرض، وأنت لا تعتبر مفطر ولا تعاقب بعقوبة المفطرين، ولكن ليس فيه قدرة على أن يكفر الخطايا. الصيام إلى الصيام كفارة. تلاحظ الصيام الشرط الأساسي لكي يكون مكفرا لكل هذه الخطايا بالجهالة وغير الجهالة أن تنقذه مما يخترقه وهو الغيبة. أساس أول إصلاح وأخطر إصلاح للصائم أن لا يكون فيه غيبة. الصوم جنة ما لم يخترق. قالوا بما رسول الله؟ قال بالغيبة. ولهذا على كل صائم قبل الصيام بشهر على الأقل يعود لسانه على عدم الغيبة بحيث ينتبه من الصباح إلى المساء.
نعم، لابد أن يستعد لاستقبال هذا الشهر.
قد لا يفرح من أول يوم إذا كان انتبه أول يوم. لابد أن
وإذا صلحت البداية صلحت.
إذا عود نفسه أسبوع أو أسبوعين كلما أوشك أن يغتاب يعني يقصر ويمسك يعني يمكن أن يستمر حتى رمضان. وإذا ما عود نفسه لا يستطيع أن يعني يغفل عن هذا. إذن والحج المبروك كما تعرف.
نعم.
حينئذ كل هذه الأركان إذا أديتها بالشكل المطلوب وليس فيها مما يخترقها فإنها كافية لتكفير
الذنوب والسيئات وما إلى.
إضافة إلى هذا طبعا. نعم. كما تعرف الاستغفار من سره أن يرى صحيفته يوم القيامة فليكثر
من الاستغفار.
وقال إبليس أهلكنا الناس بكثرة الاستغفار.
نعم.
وأنت تعرف بأن الله سبحانه وتعالى يعني يأمر الملكين أن يمهل العبد ساعة لعله يستغفر ويتوب. إذن
نعم.
هناك إضافة إلى الصدقات، إضافة إلى الندم، إضافة إلى قيام الليل، المكفرات والعبادات التي تغفر الذنوب في هذا الدين عجب.
جميل.
ولذلك تعجب أن يدخل أحد من هذه الأمة النار ولا يدخل النار إلا شقي لكثرة ما أعطانا الله سبحانه وتعالى من فرص للمغفرة. ولذلك إذا قرأت أحاديث المغفرة تقول إذا من يدخل النار؟ وهذا من كرم الله عز وجل. حينئذ من دخل النار فلا يلومن إلا نفسه. فهذه المكفرات كلها تغفر الذنوب. من عمل منكم سوءا بجهالة وكل مؤمن يعمل السوء إنما يعمله بجهالة. بجهالة أنه لم يقدر الذنب الذي سوف يتركه له هذا الوزر الذي يترك هذا الذنب, ولا يعرف من جهله كم من الأجر كان سيصيبه لو أنه امتنع عن هذا الذنب. أنت تعرف أن من أوشك أن يقع ثم يعني امتنع من خشية الله, كذلك الذي دعته امرأة من ذات الجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين وغفر الله له كل ذنوبه.
نعم. إذن أستاذنا, يعني الأعمال الصالحة ما أكثرها والأبواب مفتوحة لعمل الصالحات, كل هذا يكفر الذنوب.
قالوا ودروني بالحسنة السيئة.
نعم.
قال يا رسول الله لا إله إلا الله من قال هي من أحسنها.
نعم.
هكذا.
بارك الله فيكم دكتور. إن الحسنات يذهبن السيئات, وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إخوة أخواتي, لم يبقى لنا إلا أن نتوجه بخلص الشكر والتقدير إلى ضيفنا وعلمنا الأستاذ الدكتور أحمد الكوبيسي, جزاه الله عنا وعن إسلام خير الجزاء. حتى نلتقي, نستودعكم عنات الرحمن. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Do do do.